قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: أن أتاه ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. زاد مسلم في رواية: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. قال: وزاد في آخر الحديث قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه. عن أبي سعيد عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من بني فزارة. مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأمور عدة، منها كما في هذا الحديث أن تغليب الستر أولى من ذكر صاحب القصة. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. حينما قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، اللي يظهر والله أعلم أنه أبيض وأن زوجته أيضا بيضاء، هذا الذي دعاه للشك في الأمر، ولا لو كان أحدهما أسودا ما أتى معرضا بزوجته. وحينما قال أسود نأخذ منه أن ذكر الأسود ونحو ذلك في باب الاستفتاء ونحو ذلك لا يدخل باب الغيبة، لو ذكره تنقصا دخل في باب الغيبة، لكن هنا ليس من باب الغيبة لأنه جاء أتى مستفتيا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. والظاهر النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه من أهل الإبل. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ الأوراق الأسود الذي فيه غبرة يميل إلى لون الرماد، ومنه سميت الحمامة الورقاء لأن لونها أسود فيه غبرة يميل إلى لون الرماد. هل فيها أوراق؟ يعني هل فيها ناقة أو جمل أورق؟ قال: إن فيها لورقة، ليس واحد بل اثنين. قال: أن أتاها ذلك؟ إذا كانت هي حمر من أين أتى هذا الأسود؟ قال: عسى يكون نزع عرق، يعني يحتمل أنه نزع عرق، والمقصود به نسب، أي أنه له أجداد سود، فهذا العرق وهذا النسب كان سببا في كونه أسود وإن كانت الإبل حمر. قال: وهذا، أي وهذا المولود، عسى أن يكون نزع عرق، فيحتمل أن بعض أجداده أسود فنزع عرق من أجداده. ونأخذ منه تقريب المسائل بضرب المثل، تقريب المسائل بضرب الأمثال. ونأخذ منه أيضا إثبات القياس وأن القياس حجة شرعية، فقاس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لون ولده على لون الجمل الأورق الذي نزعه عرق وهو بين نوق حمر. وأهل العلم كالمجمعين على القول بالقياس خلافا للظاهرية، فالخلاف عند الظاهرية فقط، وإلا جمهور أهل العلم على القول بأن القياس حجة وهو دليل الأدلة الشرعية. زاد مسلم في رواية: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. الرجل يعرض بأن امرأته زانية، وما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد لأمري. الأمر الأول: بعض العلم يرى أن التعريض لا يوجب الحد، فالأصل أن التعريض بالزنا ليس صريحا، والحدود تدرى بالشبهات. والقول الثاني في المسألة أن التعريض يوجب الحد، وربما يكون أشد وأشق على الشخص من لو صرح بالزنا، فلو قال مثلا: الحمد لله أنا أعرف أبي، لم آتي من زنا، لم تعرف أمي بالزنا، نحو ذلك، لا شك أنه في باب الخصومة، إذا كان في باب الخصومة والنزاع لا شك أن هذا تعريض قد يكون أشد من التصريح. فليظهر والله أعلم أن التعريض في حد القذف، إما البينة وإما حد القذف. حد القذف فلا يقام إلا إذا طالب المخلوق به، يعني الأصل أنه لا يقام إلا إذا طالب المخلوق به. هذه المرأة لم تطالب بإقامة حد القذف على الزوج، أيضا الزوج أتى مستفتيا فأتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي، هل هو ابنه أو لا، هل ينفيه أو لا ينفيه. فإذا أتى مستفتيا في مثل هذه الحال فلا يصدق عليه أنه قاذف. أهل العلم كالمجمعين على القول بالتلاعن بين الزوجين، مر بنا كلام على هذه المسألة. طائفة شادة ترى عدم القول باللعان بين الزوجين استدلالا بمثل هذا الحديث، ولا شك أن القرآن حجة عليهم، وكذلك الحديث الصحيح كما مر بنا. قال وهو يعرض بأي ينفيه، فيه أن اختلاف لون الولد عن أبويه ليس مسوغا لانتفاء الولد، وفيه حرص الشارع على بقاء الروابط الزوجية وعدم النزاع بين الأزواج، وفيه الرجوع حال اشتباه لأهل العلم والصدور عن رأيهم، وفيه سؤال أعلم أهل الأرض. قال وزاد في آخر الحديث قال ولم يرخص له في الانتفاء منه، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذا الولد، ولن ينفي إلا باللعان كما مر بنا. وهذا الحديث نأخذ منه قاعدة، وهي إذا تعارض الأصل والظاهر العمل على الأصل ولا يلتفت إلى الظاهر. الأصل أنه ابنه، وحينما أصبح أسود هذا ظاهر أنه ليس من أولاده، لأنه يكون شبها له شبها لأمه، لكن الشارع يلتفت للظاهر ويتمسك بالأصل، كما سيأتينا أيضا في الحديث الذي بعده. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه باب لحاق النسب. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عتبة ابن أبي وقاص قال لأخيه سعد رضي الله تعالى عنه تعلم أن ابن جاريتي زمعة ابني؟ قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه وقال ابن أخي ورب الكعبة. فجاء عبد ابن زمعة فقال يا بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي، انظر إلى شبهه بعتبة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة. فقال عبد الله ابن زمعة يا رسول الله بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش واحتجي منه يا سودة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فوالله ما رآها حتى ماتت. زاد الشيخان في رواية والعاهر الحرج، وزاد النسائي من حديث عبد الله بن الزبير بعد قوله واحتجي منه يا سودة فليس لك بأخ. باب لحاق النسب. النسب المقصود به القرابة، وإن كان عامة الناس قد يطلقون النسب ويقصدون به المصاهرة، فالنسب القرابة. باب لحاق النسب، نلحق المولود بأبيه، ننسبه لأبيه. ولحاق النسب بأربعة أشياء، يكون بالفراش كما في هذا الحديث، سأشير إلى معنى الفراش إن شاء الله. أيضا يكون بالاستلحاق كما في هذا الحديث، معنى استلحاق أي يستلحقه أبوه ويقول هذا الولد الذي ولد من هذه الجارية هو ولدي. وكذلك للبينة بالشهود، يعني يشهد شاهدان أن هذا المولود هو ابن لفلان. وهذه الثلاثة محل إجماع أن يثبت بها النسب. الخلاف في الرابع هو القيافة، هل يلحق بها النسب أو لا. جمهور العلم على أن يلحق بها النسب استدلالا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أساريره فقال إن مجززا رأى أسامة وأباه بادية أقدامهما وقد تغطي بقطيفة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر حينما أثبت مجزز أن أسامة رضي الله تعالى عنه يشبه أباه زيد، لأن أسامة رضي الله تعالى عنه كان أسود وكان بعض النفاق يطعنون في نسبه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وليظهر الله أعلم أن هذا الأمر ليس نصا في المسألة، إنما من باب التأكيد، حينما يلحقه أهل القافة به ليست نصا في المسألة، قد يستانس بها ويستضاع بها. هذا ما يذكره المتقدمون، وفي زمننا اختلف الأمر، يعني إلى وقت قريب كانوا يثبتون النسب عن طريق فصيلة الدم، لهم نظام معين في ذلك، وآخر ما استجد ما يسمى بالبصمة الوراثية لتحليل الدي إن إن، فيلحق به النسب في هذا الزمن، لكنه تكون هي من القرائن والله أعلم. عن عروة عن عائشة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عتبة ابن أبي وقاص مات في الجاهلية، أخو سعد رضي الله تعالى، قال لأخيه سعد بن أبي وقاص: تعلم عندكم تعلم في بعض النسخ تعلم بالتشديد بمعنى اعلم، أي اعلم أن ابن جارية زمعة، ابني جارية زمعة والد سودة رضي الله تعالى عنها، له جارية، وكان عادتهم في الجاهلية أن يجعلون الجواري تبغي ويأخذون منها مبلغ من المال وما زاد فهو لها كالخراج على الرقيق، وربما السيد يلم بها أحيانا، وكان حكمهم في الجاهلية يلحق بمن ينسب إليه، لا يلحق بصاحب الفراش مالك جاري، لا بمن زنى بها يلحق. فهو قال إن ابن جاري الزمع ابني على أصل ما كانوا عليه في الجاهلية. فلما كان يوم الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، رأى سعد الغلام، كان قبل ذلك قد هاجر رضي الله تعالى عنه، فعرفه بالشبه لأنه يشبه أخاه عتبة، قال فاحتضنه إليه أي جعله في حضنه وكان صغيرا، وقال ابن أخي ورب الكعبة، قال ابن أخي بناء على ما كان في الجاهلية لأنه من معه، قال ورب الكعبة، حلف بالله عز وجل للتأكيد، وهو في الشرع كاذب، ليس ابنا له في الشرع، ليس ابنا لأخيه شرعا، لكنه لا يحنث، لأنه حينما تكلم يعتقد أنه صادق، فمن حلف على يمين وهو يعتقد صدقه ثم تبين خلاف ذلك لا حنث عليه، فلا يجب عليه كفارة. فجاء عبد بن زمعة، هذا اسمه، اسمه عبد من غير الإضافة إلى لفظ الجلالة، أخو سودة، فقال بل هو أخي، بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته. فزمعة مات وعتبة مات في الجاهلية قبل أن يسلم، ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلكنه مات على الكفر ولم يسلم، ولد على فراش أبي من جاريته. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي، انظر إلى شبهه بعتبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها لم يرى الناس شبها أبيض منه بعتبة، يشبهه، ومع ذلك لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، هذا كما ذكرت قبل قليل، لا يلتفت للظاهر إذا عارض الأصل، وإلا الظاهر أنه ابن لعتبة، لكن الأصل أنه ولد على فراش زمعة، فالأصل أنه ابنه. فقال عبد الله، عندكم عبد الله صورنا عبد، فقال عبد ابن زمعة يا رسول الله هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، ولد على فراش أبي يعني أن هذه الجارية فراش لأبيه، تكون فراش إذا كان يطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، سأشير إلى معنى الفراش إن شاء الله، واحتجب منه يا سودة، شرعا أنه الفراش، لكن أمر سودة رضي الله تعالى أن تحتجب والله أعلم من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وترك الشبه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما رآها حتى ماتت. فيه امتثال أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فقول احتجبي أي لا يرى وجهك. زاد الشيخان، حينما قال زاد الشيخان على قاعدة ذكر الشيخ أنه في الصحيحين في رواية وللعاهر الحجر، العاهر المقصود به الزاني، وحينما قال الحجر قال بعض العلم المقصود به الحجر أي الرجم، لكن هذا ينتقض بأمرين: أن هذه قصة مضت في الجاهلية فليس رجم للعاهر وهو زمع فلا يرجم. الأمر الثاني أنه أحيانا العاهر أي الزاني لا يكون محصنا فلا يرجم إنما يجلد، فالمقصود والله أعلم وللعاهر الحجر أي الخيبة، وظاهر الحديث يدل عليه لأنهم تنازع في الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الزاني ليس له شيء له الخيبة، إنما الولد هو لمن ولد على فراشه. وزاد النسائي من حديث عبد الله بن زبير ابن الزبير بعد قوله واحتجي منه يا سودة فليس لك بأخ، لما يقول فليس لك بأخ يدل على أنه لم يلحقه بزمعة. وصح أن هذه الرواية لا تصح، في رواية للبخاري قال هو أخوك يا عبد، ولا شك أن هذه الرواية في صحيح البخاري أصح، في رواية للبخاري ومسلم هو لك يا عبد، اللام هنا من باب الاختصاص، ولك أي هو أخوك، لأنه لم يتنازع في كونه رقيق، إنما تنازع هل هو ابن لزمعة أو ابن لعتبة ابن وقاص. وعن سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي سلمة عن أحدهما أو كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش وللعاهر الحجر في رواية البخاري لصاحب الفراش. الحديث كما مر بنا قبل قليل يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أو عن أبي سلمة أي بن عبد الرحمن بن عوف، يعني عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أحدهما، أي رواه الزهري عن أحدهما أو كليهما، وصح أنه رواه عن كليهما. فالحديث من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأيضا من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الولد، المقصود بالولد المولود سواء كان ذكرا أو أنثى للفراش، ينسب لي صاحب الفراش. وللعاهر الحجر، وللعاهر أي وللزاني الحجر، وفي رواية للبخاري لصاحب الفراش أي ينسب لصاحب الفراش. في هذا الحديث دل على أن الجارية تكون فراشا لسيدها، تكون فراش للسيد. متى تكون فراشا للسيد؟ إذا أقر بوطئها، إذا أقر بوطئها، لأن الجارية قد تشترى للوط أو للخدمة أو للتجارة، فلا تكون فراشا الجارية بمجرد الشراء، لا تكون إلا بالوط. فإذا وطأها وأخبر أنه وطأ هذه الجارية فهي فراش، فما يأتيها ولد له. معنى كون المرأة فراشا للرجل أي فراش، يعني الرجل يستفرشها، الرجل يستفرشها أي يجعلها فراشا لها يجامعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد لمن يحل له وطأ هذه المرأة، الولد لمن تفرش هذه المرأة، لمن جامع هذه المرأة جماعا مباحا، وهو الزوج أو السيد. متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ وهذه المسائل التي يحتاج إليها. أحيانا الشخص يعقد على المرأة ولم يدخل بها، وربما يموت ثم تحبل المرأة، فهذا الحمل الذي في بطنها لمن ينسب؟ هل هو ينسب للزوج الذي عقد عليها أو لا؟ أهل العلم مختلفون في متى تكون المرأة فراشا للرجل. الأحناف يرون أن المرأة تكون فراشا للرجل بمجرد العقد، بمعنى أنه بمجرد أن يعقد على هذه المرأة تكون فراشا، لو عقد عليه ثم طلقها فالحمل ينسب إليه. لو كان بينهما مسافة بعيدة لا يمكن قطعها قالوا إلا بسنة بمجرد العقد. يعني لو مشرقي متكلمون على زمانهم عقد على مغربية فبمجرد العقد الحمل بعد العقد من 6 أشهر فما فوق ينسب إلى صاحب الفراش، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. قالوا هذا حكم عام، كل حمل الأصل أنه ينسب لصاحب العقد التي المرأة زوجة له. هذا القول الأول. القول الثاني قول الجمهور أن المرأة تكون فراشا بالعقد وإن كان اللقية والجماع، إن كان اللقية والجماع يعني بالعقد مع إن كان اللقية، إذا كان بينه مسافة قريبة تكون فراشا له ولو لم نعلم أنها حصل بينهما جماع. على سبيل المثال في زمننا هذا لو أن شخصا مثلا في القصيم عقد على امرأة في المغرب، هل يمكن أن يذهب إليها ويرجع ويجاء؟ بلى، تكون فراشا، لكن عنده عند الجمهور في السابق لا، لأنه من القصيم المغرب يحتاج إلى مدة طويلة، فلذلك لا تعتبر فراشا له. على هذا إذا كان يمكن اجتماعهما سواء كانوا في مدينة واحدة أو في بلدين مختلفين لكن يمكن اللقاء بينهما والجماع فالمرأة تعد فراشا له. أما إذا كان لا يمكن اجتماعهما كما ذكرت، تكون هذه مثلا في المشرق وهذه في المغرب والمسافة تحتاج إلى ربما إلى سنة وقريبا من سنة المسير فليست فراشا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش أي الذي يطع وليس حكم عام، فإذا أمكن الوط فهي فراش وإذا لم يكن الوط فليست فراشا لا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا ابن القيم قال العقد وتأكد الوط يعني تأكد الدخول لا بد من دخول، فالأصل أن الولد لا ينسب إلى هذا الأصل إلا إذا حصل هناك عقد وتأكدنا من الدخول بالمرأة فهي فراش له، وإذا لم نتأكد فليست فراشا. وهل فيه شيء من البعد وأيضا فيه ضرار على المشاهد من حال الناس أن الرجل يعقد على المرأة خصوصا إذا لم يدخل بها وطالت المدة أنه ربما يطأها ويجامعها والناس لا يعلمون ذلك. على هذا أصح الأقوال والله أعلم في المسألة قول الجمهور إذا عقد الرجل على المرأة فالولد ولده، وفي هذا الزمان إن كان اللقية سهلة حتى لو بعدت المسافات، فلو نفترض أن رجلا عقد على امرأة وعند الناس أنه لم يدخل بها ثم مات ثم تبين الحمل فالحمل ننسبه لصاحب الفراش، هذا الأصل للزوج وإن لم يدخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وهذه المرأة الأصل أنها فراش الرجل وأنها تحله. البعض يدركون من العامة ولا يدركون مثل هذه المسائل، فلما يعلم أنه لم يدخل بها وأنه مثلا يلتقي بابنته وأن يجامعها يقول أشهد على ذلك، ليس بحاجة إلى الشهاد، بمجرد العقد تكون الزوجة فراشا له، ولو حصل وفاة فالحمل ينسب إلى الرجل. هذا إذا لم ينفي الزوج، لكن لو نفى الزوج هناك إلى مسألة اللعان فيحصل بينهما اللعان، مسألة اتفق الجمهور مع الأحناف فيها وهي بشرط قدرة الزوج على الوطء، تكون المرأة فراشا بشرط أن يكون الزوج قادر على الوطء. الأحناف وافقوا الجمهور تكون المرأة تكون فراشا بشرط قدرة الزوج على الوطء، فلو عقد لصبي ثم حبلت زوجته وهو صغير لا يمكن أن يحمل له، فالمرأة ليست فراشا له ولا ينسب الولد له، لأنه لا يمكن هذا الصبي أن يطأ ولا يمكن أن يحمل له. من فوائد هذا الحديث نأخذ دعوى النسب، يعني شخص يدعي ولدا لا يخلو من حاله أن تكون المرأة ليست فراشا له، كما في هذا الحديث يدعي أن هذا الحمل الذي في بطن فلانة زوجة فلان أنه ولد له وأنا زنيت بها وهذا الولد ولدي، لن يدعي على حرة متزوجة أن الولد ولده، فهذا لا ينسب له الولد بإجماع أهل العلم. فمن ادعى ولد لامرأة متزوجة فلا ينسب له الولد بالإجماع. الحالة الثانية إذا ادعى ولد لامرأة ليست ذات زوج وليست أمه، يعني فراش لسيدها، فما الحكم؟ جمهور أهل العلم على أنه لا ينسب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، قالوا العاهر له الخلبة فليس له الولد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. هل هذه المرأة فراش لأحد؟ لا، ليست فراشا لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش، وهذه المرأة ليست فراش، ليست زوجة لأحد حتى نقول أنها الولد ينسب لزوج هذه المرأة. فجمهور استدلوا به الولد الفراش والعاهر الحجر، قالوا له الخيبة، إذا لا ينسب الولد له، بمعنى لو ادعى الولد فجر بامرأة ثم قال الولد ولدي، الجمهور لا ينسب إليه. القول الثاني في المسألة أنه إذا تزوجها ونسب الحمل له ولم يدعي أنه من الزنا فينسب إليه. يقول القول الثاني يعقد على المرأة، يعقد على المرأة أثناء الحمل، فإذا ولدت نسب الولد له من غير دعوى أنه كان حال الزنا، أن المرأة حبلى به من الزنا قبل أن يعقد عليها. هذا رأي الأحناف، فهم يشترطون العقد مع عدم دعوى أن الحمل من الزنا. والقول الثالث في المسألة أنه إذا ادعاه فهو ولده ويلحق به نسبا، اختاره الشيخ الإسلام ابن القيم ونسبه لإسحاق بن راهوية. ما الدليل؟ القياس، كما أنه ينسب لأمه فكذلك ينسب لأبيه، فالأم إحدى الزانيين، فكذلك الزانية الأب الذي يدعي ينسب إليه، فهو من باب القياس. الأمر الثاني استدل ابن القيم رحمه الله تعالى بقصة جريج، تعلم قصة جريج في الحديث الطويل في الصحيحين، الشاهد منها أن جريج قال للغلام من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي. يقول نطق بكلمة حق، ونقال أن أباه فلان الراعي، فنسب إلى الراعي وهو مهزنة، والمرأة بغي ليست فراشا لأحد. واللي يظهر الله أعلم أنها الاستدلة في مثل هذا الحديث نظر، على الأقل يقال هذا شرع من كان قبلنا، ولا يلزم أن يكون شرعا، فقد يكون في شرعهم أنه ينسب إليه كحال الجاهلية. مريت بنا قبل قليل أنه في حال الجاهلية ينسب لي للزاني حتى لو كانت فراشا الأمة لسيدها. وليظل والله أعلم أن هذا القول تأثيرا في هذا الزمان، نسأل السلام وحسن خاتمة، وجود مثل هذه الشرور وهذه المخالفات وفشو الزنا في بعض المجتمعات، فليظل والله أعلم أن هذا القول أولى من غيره، ففيه حفظ الأنساب والشارع يتطلع إلى حفظ النسب، وأيضا فيه عدم الإضرار بهذا الولد إذا خرج وينسب إلى أب، خير من أنه لا ينسب إلى أب وأنه يعير بأنه ابن زنا. فليظهر لي والله أعلم إذا الفاجر فجر بامرأة ليست فراشا ثم ألحق الولد به في باب النسب يلحق به وينسب إليه فيكون كسائر أولاده. وعلى هذا تأتي مسألة، هل يجوز للشخص إذا زنى بامرأة ثم حملت منه هل يجوز أن يعقد عليها وهي حبلى من الزنا من مائه؟ نعم صحيح جواز، وثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، تزوج رجل امرأة لها بنت وله ابن، ففجر الغلام بالجارية وحبلت، فرفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فجلدهما رضي الله تعالى عنه وحرص على أن يجمع بينهما فعلى الغلام، فعمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد عليهما، لكنه حرص رضي الله تعالى عنه أن يجمع بينهما، وليظهر الله أنه أراد الجمع بينهما حال الزنا وحال الحبل، لكن هذا الغلام أصر ورفض أن ينكح هذه الجارية، ونقصد بها الجارية البنت حرة ليست أمة، فلم يكره عمر رضي الله تعالى عنه. فالصحيح في مثل هذه المسألة الجواز، فإذا كان الحمل منه فيجوز أن يطأ. الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب أوسع من غيره، قالوا يجوز أن يعقد على المرأة الزانية ولو لم يكن الحمل منه، لكنهم يشترطون أنه لا يطأها حتى تضع الحمل فقط. فالشافعي رحمه الله تعالى في هذا الباب أوسع المذاهب في نكاح الزانية. مر بنا في باب النكاح اشتراط العفة، الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، حرم ذلك على المؤمنين، هذا الأصل. ويشترط في صحة النكاح العفة من الزنا، لكن لا يمنع أن تستثنى مسائل يسيرة في مثل هذا الباب لترجح الحال كما في هذه المسألة. أيضا هذا الحديث والذي قبله يؤخذ منه قاعدة، وهي قاعدة الأصل بقى مكان على مكان، فالأصل أن الولد للزوج، الأصل أن الولد للسيد، فنتمسك بهذا الأصل فهو المتيقن، فالأصل بقى مكان على مكان حتى يوجد يقين آخر يرفع ذلك اليقين. ابن القيم رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث، يعني حديث عائشة قصة عتبة، تبعض أحكام النسب، تبعض أحكام النسب، يقول يمكن أن يعطى بعض الأحكام دون بعض، يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بعتبة وأمر سوداء أن تحتجب منه، والأصل أن الأخ لا تحتجب منه أخته، قال فأعطاه بعض أحكام النسب. أيضا حديث عائشة في مسألة ما يتعلق باستلحاق الولد، الاستلحاق لا يخلو من حالين، أن يستلحقه الأب يقول هذا ابني مثلا من الجارية، وهذا لا إشكال فيه، إذا استلحق السيد الولد من جاريته، إذا استلحق السيد الولد من جاريته هذا يلحقه بإجماع أهل العلم وينسب الولد له، لكن إذا استلحقه غيره كما في هذا الحديث استلحقه عبد بن زمعة وهو الأخ، فهل ينسب أو لا ينسب إليه؟ محل خلاف بين العلم، والصحيح أنه لا ينسب إليه، فالاستلحاق خاص بالأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هو أخوك يا عبد ليس لأجل أنه استلحقه، إنما علل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، وهو قال الولد للفراش، فألحقه لأنها ليس لأجل أنه ادعاه، بل لأن هذه الجارية فراش لأبيه. فالصحيح أن الاستلحاق خاص بالأب. أيضا نأخذ من هذا الحديث قول الولد الفراش العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الولد الفراش ورد في الجارية، ورد في الجارية، والحكم عام في الحرة والأمة، في الزوجة وملك اليمين، يقال الولد للفراش، فالزوجة تكون فراشا لزوجها على ما تقدم قبل قليل، وكذلك الجارية تكون فراشا لسيدها على ما تقدم قبل قليل. بعض أهل العلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سوداء، أن المرأة لا يجب عليها أن تكشف وجهها لأخيها، إنما الواجب وصلة الرحم وليس النظر إليها، وليقول الله أن هذا محل نظر، النبي صلى الله عليه وسلم ما منعها منع مطلقا، إنما منع لأجل الشبهة. وأيضا فيه العمل بالاحتياط، العمل بالاحتياط، احتضن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لزوجه فأمرها، أمر سودة أن تحتجب رضي الله تعالى عنها. ونأخذ أيضا من ذلك فائدة، نجد بعض النساء فيما يتعلق بالرضاعة أنها تحتجب عن محارمها من الرضاعة، تحتجب عن أبيها من الرضاعة فلا يرى وجهها، تحتجب من أخيها من الرضاعة فلا يرى وجهها، ما الحكم؟
يضر العين بالجواز.
فإذا جاز هنا وهو أخ شرعا لها، لأن حكم بأنه أخ، إنما من باب احتياط، خلي يظهر العلم أن هذا أيضا يجوز من باب أولى، فيجوز للمرأة أن تحتجب من أخيها من الرضاعة، من أبيها من الرضاعة، من ابنها من الرضاعة، وليس في ذلك محظور، والله أعلم. قال الشيخ رحمه تعالى وياه: باب الرضاع. مناسبة هذا الباب والله أعلم الكلام على الطلاق والنكاح متعلق به، مناسبته تتعلق بالمحرمية وانتشار التحريم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس أيضا في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب. فعل هذه المناسبة من ذكر هذا الباب في آخر كتاب الطلاق. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه ادعوهم لآبائهم، وكان يدخل علي وأنا فضل ونحن في منزل ضيق، فقال: أرضعي سالما تحرمي عليه. ورواه مسلم في رواية له قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير، وكان قد شهد بدرا. وفي رواية له فقالت: إنه ذو لحية، فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. وله أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة؟ وقالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسالمة خاصة. وللترمذي وصحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام. وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. حديث عروة عن عائشة مر بنا أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن سالما، سالم هو مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عن، كان يدعى لأبي حذيفة، كان يدعى أن ينسب لأبي حذيفة، وأبو حذيفة رضي الله تعالى عنه اشتهر بكنيته، فهو أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، قيل اسمه قيس وقيل اسمه شيم، اللي كان يدعى لأبي حذيفة، وهذا من باب التبني قبل التحريم، فكان سالم يدعى أن ينسب لأبي حذيفة فيعطى حكم الولد في كل شيء فيما يتعلق بالتحريم يتعلق بالإرث بغير ذلك. وإن الله قد أنزل في كتابه ادعوهم لآبائهم. مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ذكروا الآية في معرض الاستدلال أو السؤال أو نحو ذلك كانوا لا يبسملون ولا يستعيذون بالله، وكان يدخل علي وأنا فضل، وكان يدخل علي يظهر العلم أنه يفيد الدوام استمرار، يدخل علي أي في البيت، واحتمال أنه ليس له بيت، واحتمال أيضا يدخل بحكم أنه كالولد فاستمر على هذا. فضل، المرأة الفضلة هي التي تكون في بيتها غير متحرزة، يعني تبدي ما يظهر في البيت، والذي يظهر في البيت غالبا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشعر وأطراف الكفين والقدمين وربما شيء من النحر، هذا الذي يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن أصبح هو أجنبي يحرم أن يرى منها شيئا. وأنا فضل ونحن في منزل ضيق، ليس متسع، يعني فلا أجلس أنا في ناحية وهو يجلس في ناحية أخرى، فقال: أرضعي سالما تحرمي عليه. هذا هو المناسبة من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، وهو انتشار التحريم بسبب الرضاعة. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي سالما، ما ذكر عدد الرضاعات، واستدل بهذا الحديث وبأمثاله من يرون عدم اشتراط عدد للرضاعات، يكون مجرد الإرضاع ولو كان واحدة ينشر التحريم، وقالوا هذا هو ظاهر القرآن، وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى عددا معينا. والصحيح أن الذي ينشر التحريم هي 5 رضاعات، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضاعات محرم، ثم نسخنا ب5 يحرم، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى. والحديث لم يسق لبيان عدد الرضاعات، إنما سيق لبيان الكلام على التحريم، فيؤخذ من حكم عدد الرضاعات المحرمة من أدلة أخرى. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان، فيدل على أنه لا بد من عدد معتبر في الرضاعة، وهي 5 رضاعات. وإن كان بعض أهل العلم استدل بمفهوم الحديث قال لا تحرم المصة والمصتان، قال مفهومه أنه تحرم ما زاد على المصتين، فالثلاث تحرم. والصحيح أن الرضاعة التي تحرم أو ما يحسب رضعة هي الرضعة المعروفة، فيلتقم الصبي الثدي ثم يتركه رغبة عن، هذه تعتبر رضعة، تعتبر رضعة واحدة وهكذا، وليس مجرد فقط كون يلتقم الديد ثم يمص، نعتبر هذه رضعة وهذه رضعة. لم يأتي في النصوص الشرعية ما يبين ما هي الرضعة، فيرجع إلى كلام العرب، كلام العرب معروف، إذا قيل الرأي فلان ليس المقصود اجعل الثد في فمه ثم يمص مصة، لا، المقصود أنه يرضع حتى يقضي حاجته ويسد جوعته من الثدي. أرضع سالما تحرمي عليه. ورواه مسلم، حينما قال ورواه مسلم على أن الحديث في الصحيحين، لكن في صحيح البخاري أصل القصة. ورواه مسلم وفي رواية الله قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، وفيه استفسار المستفتي ومناقشة المفتي إذا أشكل عليه أمر، هنا تأكيد وهو رجل كبير، ولعلها رضي الله تعالى قالت وكيف أرضعه رجل كبير، الإشكال في من وجهين والله أعلم. الوجه الأول كونها الآن سيلتقم ثديها وهذا محرم، فالأصل هو أجنبي، وقبل الرضاعة ليس من محارمها، فيحرم عليها أن يمس ثديها، هذه إشكالية. وبعض العلم ينقل الإجماع على حرمة أن يمص الكبير ثدي المرأة، وهذا هو الظاهر والله أعلم. فبعض العلم يوجه هذا الحديث يقول أرضع ما يلزم أنه يلتقم ثديها، يمكن أن تحلب له بإناء ثم يقوم بشرب هذا الحليب. الإشكالية الثانية أن الأصل في الرضاعة هي الصغير، هذا الإشكال الثاني يشكل عندها، فكيف أرضع وهو كبير، وهو رجل كبير وقد كان شهد بدرا، شهد بدر يجاهد في سبيل الله عز وجل، إذن ليس شابا صغيرا. في ذلك في الرواية الأخرى قالت إنه لذو لحية، يعني طلعت لحيته ونبت شعر وجهه، فقال أرعيه، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الشد، يذهب ما في وجه أبي حذيفة من الغيرة، يذهب ما في وجه أبي حذيفة من الغيرة. فهو حينما أصبح الآن يعتبره أجنبيا ليس من محارمه، حينما يدخل البيت قد يشعر بشيء من الغيرة تجاهه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أرعيه فيبقى ابنا لكما، فيزول ما في نفس أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال وله لمسلم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة، يعني بإرضاع الكبير. فمذهب عائشة رضي الله تعالى عنها أنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات أخيها أو بنات أخواتها أن يرضع هذا الر الكبير ثم يدخل عليها، لكن بقية أمهات المؤمنين يخالفن عائشة، بل سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمهور الصحابة يخالفون عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول وقلنا لعائشة والله ما رى هذا إلا رخصة، حينما قالت والله كما مر بنا أن الشخص إذا حلف بالله وهو يعتقد صواب قوله لا يحنث ولو كان الأمر بخلاف ذلك. والله ما نرى هذا إلا رخصة، الرخصة هنا على خلاف العزيمة، أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فأم سلمة رضي الله تعالى عنها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرين أن هذه قضية خاصة وليست عامة، وليست عامة. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فلا ترى العموم. ناتي إلى حكم إرضاع الكبير. جمهور أهل العلم يرى عدم مشروعية إرضاع الكبير وأنها لا تنتشر المحرمية بسبب إرضاع الكبير، وبعضهم يرى أن الإجماع انعقد على عدم صحة إرضاع الكبير، وصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، وإن كان بعضهم أصلا لا يرى خلاف الظاهرية، فإن قلنا إجماعهم يعلمون خلاف الظاهرية لكنهم لا يلتفتون إلى خلاف الظاهرية. الأدلة سأشير إليها إن شاء الله، هذه أدلتهم. القول الثاني على خلاف ذلك أن إرضاع الكبير جائز مطلقا، هذا قال به الظاهرية وغيرهم. القول الثالث الوسط في المسألة أن إرضاع الكبير جائز للحاجة، وهذا الذي يفهم من الحديث، وهذا الذي أيضا يفهم من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فليس رخصة مطلقة إنما هو للحاجة، كقضية سالم مع سهلة فهي رخصة خاصة. على هذا متى احتاج البالغ الدخول على أهل بيت فيقال يرضى حتى يكون محرما لأهل البيت فيدخل من غير تحرز. على سبيل المثال لو أن شخصا له أخ توفي، وهذا الأخ له ابن، وهذا الابن ليس له أحد بعد وفاة أبيه إلا عمه، إذا قيل لا تدخل البيت وقع في حرج، وإذا دخل البيت في بين زوجة عمه وبنات عمه أيضا في حرج، فكلا الأمر فيه حرج. هنا حاجة فلا بأس أن يقال لإحدى النساء أرضعيه حتى يكون محرما لزوجة عمه ولبنات عمه، فيجوز لأجل حاجة. قل كذلك امرأة ليس لها من يعتني بها ومن يقوم بإيصالها والسفر بها ونحو ذلك، فلا بأس أن يقال في هذه الحالة لها أن يرضع رجل كبير ثم يدخل عليها لأجل المصلحة. هذا اللي يظهر الله أعلم من خلال مجموع الأدلة، فالأصل هو المنع، هذا الأصل، إلا لأجل الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. هذه مسألة إرضاع الكبير، وينبغي مثل هذه المسألة ألا تثار في أوساط العامة، العامة يستشكلون مثل هذه المسائل، بل أهل العلم كما تعلمون استشكلوها، وبعضهم نقل أن الحكم منسوخ وينقل الإجماع على عدم مشروعية إرضاع الكبير، فكيف بالعامة؟ لكن من خلال الدروس ومن خلال التعليم ومن خلال الفتوى الخاصة لا بأس أن يقال بهذا القول، وأن إرضاع الكبير ينشر المحرمية لكن بشرط الحاجة، فإذا كان لا يحتاج إليه فهنا الأصل هو المنع والله أعلم، فيقف الشخص عند موارد النص، فلا يهدر النص ويلغيه مطلقا ولا يعمل به في غير الحالة التي ورد فيها. وللترمذي وصححه من حديث ابن سلمة لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجل بيان ما هي الرضاعة التي تنشر التحريم، قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء الصبي من الثدي وكان قبل الفطام. ناخذ من ذلك فائدة. أحد الأقوال في المسألة أن الرضاع يشترط أن يكون في الصغير وأن يكون قبل الفطام، فلو هطم قبل الحولين ثم أرضع فلا تنتشر المحرمية، استدلالا بهذا الحديث. والحديث كما ذكر الشيخ رحمه تعالى قال الترمذي حسن صحيح. هذا أحد الأقوال في المسألة، أن الرضاع الذي ينشر المحرمية هو
ما قبل الفطام، فإذا فطم الصغير فلو أرضع لا تنتشر المحرمية. وللدارقطني بإسناد جيد من حديث ابن عباس: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وهذا أيضا من الأدلة اللي استدلوا بها أن الرضاعة من شروط انتشار التحريم فيها أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين. فإذا كان قبل الحولين أيضا اختلفوا، بعضهم قال إلى شهرين لأنه غالبا لا يفطم الصبي مباشرة، بعضهم قال إلى 3 سنين. على كل حال أيضا هذا دليل من يرى أن الرضاعة تكون في الحولين، وهذا القول أيضا يرون أنه لو فطم ثم أرضع أيضا في الحولين انتشر التحريم وحصلت المحرمية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. إذن على هذا يشترط في الرضاعة أن تكون المرضع آدمية، النصوص وردت في إرضاع الآدمية اللي ينشر التحريم وإرضاع الآدمية، أيضا تشترط أن تكون 5 رضعات. يشترط أيضا أن يكون في الصغر على خلاف في تحديد الصغر. أيضا مما يستدل به على الحولين قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وليظهر الله أعلم أن هذا ليس، لم تخرج الآية لبيان حكم انتشار التحريم هل في الحولين، لا، إنما في حال النزاع. وإلا لو رضع الصبي بعد الحولين ما الحكم، جائز وغير جائز؟ جائز وغير التحريم. الآية ما وردت في بيان حكم الرضاع وانتشار التحريم والله أعلم بعد الحولين. يشكل على هذا هذه الأحاديث ساقها الشيخ رحمه تعالى، تشكل على قصة سالم، لأن قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأناء وإرضاع الكبير بخلاف ذلك. أيضا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، إلا ما كان في الحولين. أيضا حديث عائشة في الصحيح: إنما الرضاعة من المجاعة، اللي ينتفع به الصبي حينما يكون جائع ويرضع ينتفع به بخلاف الكبير. فكيف يجاب عن هذه الأدلة؟ يجاب الله على من هذا هو الأصل، أنه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. الرضاعة التي تحرم هي من المجاعة في حال الصغر، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأماء، هذا الأصل. لكن لا يمنع أن تخرج صورة خلاف هذا الأصل، وهي إرضاع الكبير لأجل الحاجة، فتخصص عموم الأدلة.